نواصل في أصول السنة، نكمل ما بقي، بقي درس واحد. قال الإمام أبو عبد الله أحمد بن محمد ابن حنبل رحمه الله، قال: والجنة والنار مخلوقتان قد خلقتا كما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: دخلت الجنة فرأيت قصرا، ورأيت الكوثر، واطلعت في الجنة فرأيت لأهلها كذا، واطلعت في النار فرأيت كذا ورأيت كذا. كل هذا الأحاديث في الصحيحين. فمن زعم أنهما لم تخلقا فهو مكذب بالقرآن وأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا أحسبه يؤمن بالجنة والنار. ومن مات من أهل القبلة موحدا يصلى عليه ويستغفر له، ولا نترك الصلاة لذنب أذنبه صغيرا كان أو كبيرا، وأمره إلى الله عز وجل. ختم الإمام أحمد رحمه الله هذه الرسالة في عقيدة أهل السنة والجماعة بهاتين المسألتين: المسألة الأولى مسألة خلق الجنة والنار، والمسألة الثانية الصلاة على من مات من المسلمين. فذكر أن من عقيدة أهل السنة والجماعة من أصول السنة أنهم يعتقدون أن الجنة والنار مخلوقة وموجودة الآن، لأحاديث كثيرة في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكثيرا ما يذكر الله تعالى في القرآن في شأن الجنة وفي شأن النار قوله تعالى: أعدت، قل في الجنة أعدت للمتقين، وفي النار أعدت للكافرين، وأعدت معروف معناه في اللغة بمعنى هيئت وجهزت. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: أعددت لعباد الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ثم قرأ: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة عين. أعددت، أي هذا الشيء قد سبق إعداده وتجهيزه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لما خلق الله الجنة دعا جبريل فقال: اذهب فانظر إليها وما أعددت لعبادي فيها. فذهب جبريل فنظر، ثم لما خلق النار قال لجبريل: اذهب فانظر إلى النار وما أعددت فيها. فذهب جبريل ونظر. وهكذا النبي صلى الله عليه وسلم يوم صلى بأصحابه ليلة الإسراء كشفت له الجنة والنار، قال: رأيت الجنة فأردت أن أتناول منها شيئا، وعرضت علي النار ورأيت فيها فلانا وفلانا، رأى فيها عمرو بن لحي، ورأى فيها سارق الحاج الذي كان يسرق الحجاج، فرأى فيها أشياء دليل على وجودها. وذكر الإمام أحمد هذه الأدلة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رأيت الجنة ورأيت فيها قصرا، شيء موجود، رؤيا الأنبياء حق، رأى الكوثر، اطلع على الجنة واطلع على النار، فرأى الجنة أكثر أهلها المساكين، ورأى النار أكثر أهلها النساء. وكم تعدد من الأدلة التي هي متواترة تواترا معنويا في وجود الجنة والنار. فنؤمن أن الجنة والنار مخلوقتان موجودتان الآن. أخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم أن الجنة في العلو وأن النار في السفل كما جاء في حديث البراء أن الجنة يصعد بكتاب يكتب في عليين في السماء السابعة وأن الفجار كتاب في سجين في الأرض السفلى. فنؤمن بذلك. والجنة عرضها السماوات والأرض كما جاء في القرآن وهي موجودة الآن، إنما خالف في هذا القدرية والمعتزلة الذين أنكروا وجود الجنة والنار الآن وقالوا وجودهما عبث لا فائدة فيه، تعالى الله عن قولهم وما ينسبونه إليه من العبث. فالجنة والنار مخلوقة موجودة. أيضا جاء في الحديث أن أرواح المؤمنين تنعم الآن في الجنة وأرواح الكافرين تعذب في النار. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: نسمة المؤمن أي روحه طائر يعلق، يعلق أي يأكل العلقة، والعلقة هو الشيء اليسير، يعلق من شجر الجنة. وهكذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن الشهداء أن أرواحهم في جوف طير خضر معلقة بقناديل تحت العرش تسرح من الجنة حيث شاءت. إذن تنعم في الجنة أرواح المؤمنين. وأخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم أن أرواح الكافرين تعذب في النار كما رأى عمرو بن لحي ورأى غيره من العصاة، رأى الزنا والزواني، رأى آكل الربا، رأى الكذاب الذي يكذب فتكذب تبلغ كذبته الآفاق، رأى الذي يرفض القرآن وينام عن الصلاة المكتوبة يعذبون في النار. فإذن الجنة والنار مخلوقتان موجودتان الآن. ولا التفات إلى قول من أنكر ذلك معترضا فقال: إذا كانت الجنة عرضها كعرض السماء والأرض فإن هي الآن؟ وقد أجاب العلماء عن ذلك بأن لله سبحانه وتعالى من الخلق ما لا نعلم غير السماء والأرض، فقد جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفع من الركوع قال: ربنا ولك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما، قال: وملء ما شئت من شيء بعد. فذكر السماوات والأرض وما بينهما ثم قال: وملء ما شئت من شيء بعد. أيضا أخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم أن العرش الذي هو فوق السماء السابعة هو سقف الجنة، فوق السماء السابعة بحر بين أسفله وأعلى كما بين السماء والأرض، فوق هذا البحر العرش وعرشه على الماء، وهذا العرش هو سقف جنة الفردوس. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سألتم الله فاسألوا الفردوس فإن أعلى الجنة وأوسط الجنة ومنه تفجر أنهار أهل الجنة وسقفه عرش الرحمن سقف جنة الفردوس العرش التي هي أعلى الجنة. إذن هناك عرش أكبر من السماوات والأرض وهو موجود، الكرسي وسع السماوات والأرض وهو موجود، وقد وسع السماوات والأرض، العرش أكبر من الكرسي وهو موجود. إذن لا إشكال أن الجنة والنار موجودتان، ولو كانت الجنة عرضها كعرض السماء والأرض فهي موجودة. وإنما يقول هذا من لا يقنع بالدليل ويعترض على كلام الله وكلام رسوله، أما المؤمن المسلم فيسلم بذلك ويرى أنه لا، ليس هناك شيء في قدرة الله سبحانه وتعالى لا يمكن أو لا يكون. سئل بعض السلف عن هذا السؤال، إذا كانت الجنة عرضها السماوات والأرض فإن هي الآن؟ فقال إذا جاء الليل أين يذهب النهار، وإذا جاء النهار أين يذهب الليل؟ فالله تعالى خلقه عظيم، قال الإمام أحمد: فمن زعم أنهما لم تخلقا فهو مكذب بالقرآن وأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا أحسبه يؤمن بالجنة والنار. الذي يكذب أن موجود الآن هذا من المتوقع عنه أنه يكفر بالجنة والنار أصلا، وإلا لو آمن بهما لآمن بهما الآن كما دلت عليه الأدلة. وهذه المسألة كما ذكر ابن القيم رحمه الله مجمع عليها بين السلف، إنما خالف فيها أهل البدع، وإلا فقد أجمع السلف قاطبة على أن الجنة والنار مخلوقتان وموجودتان الآن. ومن قال بخلاف هذا القول فهو مبتدع، بل يخشى عليه كما أشار الإمام أحمد من أن يكون كافرا مكذبا للقرآن والسنة. قال: فمن زعم أنهم لم تخلقا فهو مكذب بالقرآن وحديث رسول الله، ولا أحسبه يؤمن بالجنة والنار. والمسألة الأخيرة التي ختم بها الكتاب: الصلاة على من مات من أهل القبلة، أي من المسلمين موحدا على التوحيد، بخلاف الذي ارتكب ناقض من نواقض الإسلام كفر، هذا لا يصلى عليه، كتارك الصلاة أو ساب الله وساب الدين وساب الرسول وساب الإسلام، أو من يشرك بالله جل وعلا إذا مات على ذلك الذنب ولم يتب فهذا لا يصلى عليه. لكن الكلام في من مات من أهل القبلة موحدا، مات من المسلمين وهو على التوحيد، وإن كان عنده ذنوب كبيرة أو صغيرة، فيقول: من عقيدة أهل السنة والجماعة أننا نصلي عليه، أولا لأنه مسلم ولا تترك الصلاة على المسلمين، ثانيا لأن هذا المسلم ولو العاصي الذي ارتكب الكبائر هو أحوج الناس إلى الصلاة عليه، فإن الصلاة على الميت معناها الدعاء والاستغفار، دعاء الميت والاستغفار له. فهذا الميت الذي يموت على ذنوب هو أحوج من يصلى عليه ويستغفر له، أحوج من الطائع التقي الصالح. وهكذا يذكر العلماء هذه العقيدة في كتبهم: الصلاة على من مات من أهل القبلة على التوحيد، ولو كان عنده ما كان من الذنوب، أيضا لأن الصلاة على الميت المسلم فرض كفاية، لا يجوز أن يتركه كل المسلمين، بل يجب أن يصلي عليه طائفة من المسلمين، فهو مسلم ما زال مسلما لم يخرج من الإسلام، فتجب الصلاة عليه. قال: ولا نترك الصلاة عليه لذنب أذنب صغيرا كان أو كبيرا، وأمره إلى الله، بل نصلي عليه وندعو له ونستغفر له. هنا مسألة نبه عليه العلماء، أنه إذا كان الإنسان صاحب كبائر اشتهر بها وجاهر بها، أو ارتكب كبيرة كقتل نفسه، أو كان مبتدعا مشهورا بالبدعة مضللا على الناس، بدعة التي لم تبلغ حد الكفر، أنه لا بأس أن يترك الصلاة عليه من في ترك الصلاة عليه تأثير. يترك الصلاة عليه إنسان بحيث يتأثر الناس أنه ترك الصلاة عليه فينزجر عن مثل فعله ويبتعد عن طريقته. كان يترك الصلاة عليه الأمير، إذا كان الأمير مثلا هو إمام المسلمين في الصلاة، أو يترك الصلاة عليه عالم معروف بين الناس لأفعاله الأثر في الناس، وإذا ترك الصلاة على شخص انزجر الناس عن طريقته وابتعدوا عما كان عليه. قالوا: فإذا تركت الصلاة على الميت الذي هذا حاله من مثل هؤلاء فهذا جائز، كما ترك النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة على من عليه دين، وهذا في أول الأمر، فلما فتح الله عليه كان يقضي دين الميت ويصلي عليه، لكن في أول الأمر كان من عليه دين لا يصلي عليه، فإذا وجد من يتكفل بدينه قام يصلي عليه. وكما ترك الصلاة على قاتل نفسه، قالوا: فعلها النبي صلى الله عليه وسلم للزجر والتحذير عن مثل فعل هؤلاء. قال شيخ الإسلام رحمه الله: فإذا كان إنسان كذلك وفعل ذلك، أي ترك الصلاة بمعنى كلامه، قال: فينبغي أن يستغفر له سرا وأن يدعو له. قال: فيجمع بين المصلحتين، بين الزجر عن مثل فعل هذا الرجل، وبين الاستغفار له لكونه بحاجة إلى الدعاء والاستغفار له، فيكون ترك الصلاة عليه لزجر المسلمين عن مثل طريقة رحمة بالمسلمين أن يسلكوا طريق هذا الشخص، ويكون قد استغفر له في السر ودعا له رحمة به. هذا كمن سبق هو في حق إنسان له أثر ولأفعاله أثر، بحيث إذا تصرف مثل هذا التصرف ابتعد الناس عن أفعال ذلك الميت التي كان يفعلها في حال حياته وانزجروا عن طريقته. أما إنسان ليس له ذلك التأثير فإنه يصلي عليه، ومن عقيدة أهل السنة والجماعة أنهم يصلون عليه ولو فعل ما فعل من الذنوب ما دام على الإسلام، مع التنبيه على أن الأصل أن من يؤتى به من بلاد المسلمين الأصل أنه مسلم. الميت الذي يؤتى به من بلد المسلمين هذا الأصل أنه مسلم، ولا يترك الصلاة عليه إلا إذا علم عدم إسلامه، وإلا الأصل أنه مسلم. فهل يسأل عن ذلك؟ يسأل عن ذلك أيضا إذا احتيج إليه، إذا حصل شك واحتيج إليه أو وصلت أخبار، ولا يسأل عن كل ميت. وبهذا تم هذا الكتاب، هذه الرسالة المختصرة لإمام أهل السنة والجماعة في زمنه أبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني البغدادي العراقي، فرحمه الله وغفر له، ونفعنا بما قرأنا في هذا الكتاب، ونسأل الله تعالى أن يجزل لمؤلف هذا الكتاب الأجر والمثوبة، وأن يجمعنا به في جنات النعيم. وبإذن الله تعالى من الدرس الآتي نواصل في قراءة الأدب المفرد. أخواني، يقول: ما الدليل على أن النار في الأرض السفلى؟ حديث البراء: اكتبوا كتاب عبدي في سجين في الأرض السفلى. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.